الجامعة الافتراضية السورية، كتاب جرائم المعلوماتية لمؤلفه الدكتور طارق الخن، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الأحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية، الجرائم المستحدثة. تناولنا في التسجيلات السابقة 4 صور من صور الجرائم المستحدثة، وسنتناول في هذا التسجيل الصورة 5 بعنوان جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 43 وحتى الصفحة 46، وسيتم دمج أكثر من تسجيل معا، وذلك لطول التفاصيل لهذه الجريمة. 5. جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها. نصت المادة 19 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ألف، يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 1.5 مليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية. ب، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة. وبناء على ذلك سنتناول جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة المنصوص عليها في الفقرة ألف من هذه المادة، وجريمة استخدام هذه البرمجيات الخبيثة المنصوص عليها في الفقرة باء. نبدأ أولا بجريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة، وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما يلي: ألف، الركن المادي. عرف المشرع السوري البرمجيات الخبيثة في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها برمجيات حاسوبية مصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها أو جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة. فالنشاط الجرمي يتمثل بفعل التصميم والترويج لبرمجيات الخبيثة، ويقصد بالتصميم القدرة على تخليق البرامج الخبيثة باستخدام إحدى لغات الحاسوب. أما الترويج فهو الإعلان عن هذه البرامج وإبراز مميزاتها وقدراتها التقنية. فلا يكفي لتحقق هذه الجريمة تصميم البرمجيات الخبيثة، بل لا بد من أن يعقب عملية التصميم فعل الترويج المشار إليه. ويشترط أن يكون التصميم والترويج لبرمجيات الخبيثة لأغراض إجرامية مثل إتلاف معلومات الغير أو نسخ أو جمع هذه المعلومات إلى آخره. ففي بعض الحالات يتم تصميم البرمجيات الخبيثة لأغراض مشروعة كحماية البرمجيات المؤجرة لغير التي لا يفقد مالكها حقوق الملكية عليها في الحالات التي يقوم بتأجيرها فقط. فإذا توقف المستأجر عن دفع بدل الإيجار فإن ذلك يعد إخلالا بالالتزام التعاقدي، وغالبا ما يلجأ المالك هنا إلى وضع برمجية توقف عمل البرنامج المؤجر، مثل ما حدث في برنامج طبي يقوم بتحليل وتشخيص الأمراض مثل مرض الشريان التاجي والسرطان إلى آخره، حيث قامت الشركة المالكة له ببيع حق الانتفاع الإيجاري لهذا البرنامج في عام 1995 لإحدى الشركات الطبية المستخدمة له، وهي شركة شمال تكساس للطب الوقائي، وتم تحميل هذا البرنامج على أجهزتها بعد أن دفعت ما قيمته 95% من قيمة العقد الذي لم يتضمن نقل الملكية الكاملة لهذا البرنامج. إلا أن شركة شمال تكساس لم ترتاح لهذا البرنامج بعد استخدامه، فطلبت من الشركة المالكة إلغاء العقد، وردت هذه الأخيرة برسالة تضمنت رفضها هذا الإلغاء، وأنه سوف تقوم بإيقاف عمل البرنامج بتاريخ 31/1/1996 عن طريق قنبلة منطقية أو موقوتة. فقد تستخدم البرمجيات الخبيثة مثل القنابل الموقوتة أو المنطقية كبرنامج حماية للملكية الفكرية، وذلك ضد النسخ عبر الإنترنت، فالذي يملك حقوق النسخ قد يجيز للغير النسخ عبر الإنترنت، إلا أن هذه الإجازة محدودة لفترة زمنية معينة تختفي بعدها البرمجية أو الملف المنسوخ بسبب القنبلة الموقوتة. ويمكن التمييز بين فيروس الحاسوب وفيروس الإنترنت. ففي حالة فيروس الحاسوب، فإن فيروس يكمن بالحاسوب المصاب به ولا ينتقل إلى حاسوب آخر إلا بالعدوى عن طريق انتقال ملف أو برمجية من الحاسوب المصاب إلى آخر غير مصاب، أي لابد هنا من التدخل الإنساني في عملية انتقال العدوى. أما في حالة فيروس الإنترنت، فإن الفيروس يستمر بالانتشار إلى حواسيب والشبكات دون الحاجة إلى تدخل إنساني، سوى في أول مرة التي يتم بموجبها إرسال الفيروس عبر الإنترنت، الأمر الذي يجعل من فيروس الإنترنت أكثر انتشاراً وخطراً من فيروس الحاسوب. وللبرمجيات الخبيثة أو الفيروسات أصناف عديدة، ومن أكثر هذه الأصناف شيوعاً: 1- حصان طروادة تروجان هورس. هو عبارة عن برمجية اختراق، وهو صفة لنوعية من الملفات التي لديها القابلية للانتشار عن طريق نسخ ذاته إلى الملفات الأخرى والدخول إلى أماكن السرية والمشفرة فينتشر فيها ليحقق غرضه في التدمير والتخريب. وليس هناك نوعية واحدة لحصان طروادة، إذ تندرج تحت هذه التسمية أنواع عديدة من الفيروسات. الصنف الثاني: الدودة وورم. وهي عبارة عن برمجية تقوم بالانتقال من حاسوب إلى آخر دون حاجة إلى تدخل إنساني لتنشيطها، فهي تتمتع بخاصية التنشيط الذاتي، وبهذا تختلف الدودة عن حصان طروادة. ولقد ظهرت الدودة أول مرة في عام 1988 على يد طالب الدكتوراه في علوم الحاسوب بجامعة كورنيل، وهو روبرت تابان موريس، وقد عرفت بدودة موريس التي تسببت في تدمير الآلاف من الحواسيب في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتسبب حركة الدودة في تعطيل الحاسوب بتجميد لوحة المفاتيح والشاشة والذاكرة وتبطئته. وهناك عدة أشكال من برامج الدودة الضارة، ومن أشهرها دودة الحب وأنا فيروس. الصنف الثالث من أصناف البرمجيات الخبيثة هو القنبلة المنطقية لوجيك بومب، وهي عبارة عن برامج خبيثة يتم إدخالها بطرق غير مشروعة مع برامج أخرى، فهي من حيث الشكل ليست ملفا متكاملا، وإنما شفرة تنضم إلى مجموعة ملفات البرامج، وذلك بتقسيمها إلى أجزاء متفرقة هنا وهناك كي لا يتم التعرف عليها، بحيث تتجمع فيما بينها بحسب الأمر المعطى لها في زمن معين أو عند حدوث واقعة معينة. ويؤدي اجتماعها هذا إلى انعدام القدرة على تشغيل البرامج الحاسوبية ونظام التشغيل في بعض الأحيان. نتناول الآن الركن المعنوي لجريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة. جريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة جريمة مقصودة تتطلب القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة، كما يتطلب القصد الجرمي الخاص المتمثل بنية التصميم والترويج لأغراض إجرامية. فيجب أن يعلم الجاني بأنه يقوم بتصميم برمجيات خبيثة وأن تتجه إرادته إلى خلق مثل هذه البرمجيات، كما يجب أن يتجه العلم والإرادة لديه إلى ترويجها. ويجب أن تكون غايته من تصميم وترويج هذه البرمجيات أن تستخدم فيما بعد لأغراض إجرامية كإتلاف أو نسخ أو تعديل معلومات الغير. وهنا يظهر الدافع أو القصد الخاص لهذه الجريمة. أما إذا قام شخص بتصميم وترويج برمجيات لغايات مشروعة كحماية حقوق الملكية الفكرية فلا يتوفر لديه القصد الجرمي، وبالتالي لا تقوم بحقه هذه الجريمة برمتها. ننتقل الآن إلى الشق الثاني من جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها، وهو جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة، وهي من منتصف الصفحة 46 وحتى نهاية الصفحة 47. جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة. نصت الفقرة باء من المادة 19 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بأجهزة حاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة. وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة. ألف: الركن المادي. يتمثل النشاط الجرمي في جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة بفعل الاستخدام، ويقصد بالاستخدام هنا استعمال هذه البرمجيات أو تحميلها ونشرها على الشبكة. وتبرز خطورة نشر هذه البرمجيات في أن شخصية المجني عليه وعدد الضحايا غير محدد، فعملية النشر تتشابه مع إطلاق الرصاص جوزافان على جمع من الناس، لذلك فلهذه الجريمة خطورة خاصة لا يمكن تحديد الضرر الناتج عنها، حتى لو افترضنا أن إرسال الفيروس قد استهدف حاسوب شخص محدد، فبعد تحميل هذا البرنامج الخبيث على حاسوب المجني عليه سيتم انتشاره إلى الحواسيب الأخرى نتيجة قدرة الفيروس على نسخ نفسه والانتقال من حاسب إلى آخر. ونشر الفيروسات قد يتم بطريقة مباشرة عن طريق تحميلها على حاسوب معين، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق نشرها بشكل عشوائي عبر إنترنت، كما لو قام شخص بوضع ملف وثائقي على إنترنت وكان هذا الملف يحتوي على فيروس لإتلاف أو نسخ المعلومات، وفي كلا الحالتين سيتم انتقال الفيروس إلى عدد غير محدد من أجهزة حاسوبية. ومن أشهر القضايا التي عرضت على القضاء الأمريكي وتحديدا في ولاية تكساس قضية بيرليسون الشهيرة. وتتلخص هذه القضية في أن بيرليسون كان يعمل كموظف أمن في شركة سمسرة، حيث قام بوضع برمجية تحوي فيروس حصان طروادة في نظام الحاسوب بغرض تدمير بيانات عمولة المبيعات، وقد أدين بيرليسون وعوقب ب7 أعوام تحت المراقبة. ندرس الآن الركن المعنوي لجريمة استخدام البرمجيات الخبيثة. جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة جريمة مقصودة تتطلب القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة، بالإضافة إلى قصد الجرم الخاص المتمثل بقصد الإضرار بأجهزة حاسوبية أو المنظومة المعلوماتية أو الشبكة. فيجب أن يعلم الجاني أنه يستخدم أو ينشر أو يبث برمجيات خبيثة، ويجب أن تتجه إرادته إلى هذا الاستخدام، كما يجب أن يتوفر لديه الدافع وهو الإضرار بحواسيب أو المنظومات أو الشبكات العائدة للغير. جيم، نتناول الآن التمييز بين عقوبة جريمة تصميم برمجيات خبيثة واستخدامها. عقب المشرع على جريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة بعقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 1.5 مليون ليرة سورية، كما عاقب على جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 ليرة سورية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن من يقوم بتصميم وترويج البرمجيات الخبيثة ثم يقوم باستخدامها بقصد الإضرار بحواسيب تتوفر لديه حالة اجتماع الجرائم المادي، أي يسأل عن جريمتين وليس عن جريمة واحدة، ويمكن أن تدغم العقوبتين وتنفذ الأشد أو تجمعان حسب القواعد العامة. ننتقل الآن إلى الصورة 6 من صور الجرائم المستحدثة بعنوان جريمة البريد الواغل، ونجدها في الصفحتين 48 وحتى منتصف الصفحة 49. نصت المادة 20 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: يعاقب بالغرامة من 20,000 إلى 100,000 ليرة سورية كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية. سنتناول فيما يلي الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة. ألف، الركن المادي. عرف المشرع في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية البريد الواغل بأنه أي شكل من أشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل عبر الشبكة إلى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه. ونعرف الواغل في اللغة بأنه الرجل الذي يدخل على قوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه. والواغل كما جاء في التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هي ترجمة مقترحة تعبر عن مصطلح سبام، أي البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. ولم يشترط المشرع في البريد الواغل أن يحتوي معلومات معينة، فقد يكون محتواه إعلامي أو إعلاني عن البضائع التجارية وغير ذلك، ولكن يشترط لتحقق هذه الجريمة أن يكون المتلقي أو المرسل إليه غير قادر على إيقاف وصول الرسائل غير المرغوب فيها له، أو كان إيقاف وصولها مرتبطا بتحمل المتلقي نفقات إضافية على نفقات الاشتراك بخدمة البريد الإلكتروني. وبناء على ذلك فلا تقوم هذه الجريمة إذا كان مرسل إليه يستطيع إيقاف تدفق البريد الواغل أو غير المرغوب به ولم يقم بإيقافه دون ترتب نفقات إضافية عليه، كما لا تقوم هذه الجريمة بحق مرسل رسالة إعلانية أو عدة رسائل دون أن تشكل إزعاجا لمرسل إليه. ولم يشترط المشرع السوري أن يؤدي بريد الواغل أو غير المرغوب فيه إلى تضخيم البريد الإلكتروني كما فعل مشرع المقارن. فمشرع الولاء الأمريكي مثلا يشترط أن يؤدي البريد غير المرغوب فيه إلى تضخم البريد الإلكتروني، أي إغراق حساب البريد الإلكتروني عن طريق إرسال كمية كبيرة من الرسائل الإلكترونية مهما كان محتواها إلى صندوق بريد المرسل إليه المراد تعطيله، بحيث إذا امتلأ لم يعد بالإمكان فتحه أو التعامل معه كونه محدود المساحة. وهذا ما اشترطه المشرع الأمريكي في ولاية واشنطن وولاية فيرجينيا وغيرها من الولايات. فالمشرع السوري لم يشترط تضخم البريد الإلكتروني إلى نحو يجعل من فتحه مستحيلا، لأن هذه حالة تعد جريمة من جرائم إعاقة الوصول إلى الخدمة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. نتناول الآن الركن المعنوي لجريمة البريد الواغل. جريمة إرسال البريد الواغل جريمة مقصودة تتطلب القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني بأنه يرسل رسائل غير مرغوب فيها إلى مرسل إليه، ويجب أن تتجه إرادته إلى ذلك أيضا. وبالتالي لا تسأل مثلا شركة للمواد الطبية عن إرسال عدة رسائل عن طريق الخطأ إلى أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب، ثم توقفت الشركة عن إرسال هذه الرسائل الإعلانية عندما تبين لها الأمر. نتناول الآن العقوبة لجريمة البريد الواغل. عقب المشرع على جريمة إرسال البريد الواغل بالغرامة من 20,000 إلى 100,000 ليرة سورية، وهذه غرامة ذات وصف جنحوي لأنها تزيد عن 2,000 ليرة سورية. نتوقف الآن هنا ونتابع في التسجيلات المقبلة الصورة 7 من صور الجرائم المستحدثة، وهي الاحتيال عن طريق الشبكة.